الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا المعاصي والآثام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عصاك وخالف أمرك. اللهم آمين آمين. الحركة الذاتية دوافع وموانع. الحركة الذاتية لنصرة هذا الدين صفة أساسية من صفات المسلم الحق، الذي أحس بمصاب أمته فتحرك بدافع إسلامه وبحرقة إيمانه ليداوي جرحها ويخفف مصابها ويذب عن بيضتها ويوقظها بإذن الله من غفلتها ويرفعها من وهدتها. إن الحركة الذاتية عند المسلم فضلا عن الداعية من مرتكزات العمل لهذا الدين. أتدري يا أخي الحبيب لماذا؟ لأن الحركة الذاتية ترجمة حرفية لإيمان المرء، فالإيمان يعرف بأنه نطق باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان. عمل بالجوارح والأركان، فالإيمان مقرون بالعمل. وهل الحركة لنصرة هذا الدين إلا صورة من صور العمل؟ والحركة الذاتية دليل على فقه المرء لمسؤولياته وواجباته تجاه هذا الدين. والحركة الذاتية طريق للارتقاء في مدارج العبودية لله الواحد الأحد. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ذاهب إلى ربي سيهدين. والحركة الذاتية وقاية من الارتكاف في دركات الكثور والتبعية، التبعية للشيطان وجنوده، والإخلاد للأرض وقيودها المادية. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، انفروا تحركوا، انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. والحركة الذاتية صفة سلفية أصيلة، قدوتنا فيها سيد المتحركين صلى الله عليه وسلم. لم يهدأ له بال ولم يقض له قرار منذ أن أمر بالتبليغ حتى غادر هذه الحياة، غادرها وهو يقول في سكرات الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم. وأخيرا، الحركة الذاتية وسيلة ناجعة لنشر هذا الدين ورفع رايته والذب عن بيضته وتبليغه إلى الناس حتى ينعموا بهذا الدين القويم وهذا الفضل المبين. أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة الأحباب، حضرت نصرانية من النصارى مؤتمرا للمسلمين، فاستمعت إلى الكلمات التي ألقيت في هذا المؤتمر، في هذا المؤتمر عن الدين الإسلامي، فقالت عندما انتهى المؤتمر، قالت: لئن كان صحيحا ما ذكرتموه عن دينكم وإنه فيه الخير وهذه السعادة لأنتم قوم مجرمون. قيل لها ولم ذلك؟ قالت: لأنكم لم تتحركوا في نشره بين العالمين، لم تتحركوا في تبليغ هذا الدين إلى الأمة التي ارتكست في حمأة الجاهلية. إذا ثبت هذا فما أحوج الأمة إلى أبنائها المتحركين حركة ذاتية سليمة. ومن أجل هذا نقول: ما المقصود بالحركة الذاتية؟ وما هي الدوافع التي تدفع المرء للتحرك الذاتي لنصرة هذا الدين؟ وما هي الموانع أو العوائق التي تحول بينه وبين هذا التحرك؟ أما الحركة الذاتية فهي حركة المسلم للعمل لهذا الدين، حركة تلك الحركة التي يمليها الإيمان، يمليها الإيمان المنبعث من قلب يحب الله ويريد مرضاته. قال ابن القيم رحمه الله كما في الفوائد: كل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة. فالقلب إذا أحب الله تحرك في نشر دعوته ورفع رايته، وأهل الباطل يحبون باطلهم ويسعون بل ويسارعون في تثبيته وتأصيله وتأسيسه ونشره. قال الحق عز وجل واصفا حالهم: ترى كثيرا منهم يسارعون في ماذا؟ يسارعون في الإثم والعدوان، بل ويصبر بعضهم بعضا على هذه الحركة وعلى هذا العمل الدائب في نشر الفاحشة والسوء. قال الحق عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، واصبروا على باطلكم، أن امشوا واصبروا على آلهتكم. أليس أهل الحق أحق من أولئك بالحركة والعمل لهذا الدين؟ إن أهل الباطل أيها الإخوة لا يخفى عليكم حالهم، لا يخفى عليكم حالهم، إن أهل الباطل يتحركون في توظيف ما هم فيه من مناصب لخدمة باطلهم، إن كان صحفيا سلط قلمه في الدعوة لباطله، وإن كان موظفا تحرك في ربط زملائه في العمل لإقناعهم بمنهجه، وإن كان مسؤولا في وزارة أو غيرها ذلل السبل لأبناء مذهبه، وإن كان مديرا لمعهد أو جامعة حاول أن يفهم الأنظمة بما يتناسب مع مشربه. فهل استغل أهل الحق طاقاتهم وخبراتهم ومناصبهم في الدعوة لهذا الدين؟ لا شك أن بعض أهل الحق فعلوا ذلك ولله الحمد، وكان من وراء ذلك
بعد توفيق الله لهم أسباب ودوافع نذكر بعضا منها. أولا معرفة فقه الحركة والعمل الإسلامي، أي أن نعرف لمن نتحرك وكيف نتحرك ووسائل الحركة ومتطلباتها والهدف من حركتنا والغاية منها. ولعل الأصفهاني رحمه الله لخصها في كتابه الذريعة فقال: لا بد من معرفة أربعة أمور، لا بد من معرفة أربعة أمور: معرفة المعبود ففروا إلى الله، فالذي يعرف المعبود أنه رازق فهل يخشى على رزقه، والذي يعرف المعبود أنه هو المحيي ويميت فهل يخاف على نفسه أو يخشى أحدا إلا الله في دعوته وصدحه بالحق. الأمر الثاني معرفة الطريق، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وقول صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، رواه الإمام مسلم. الأمر الثالث تحصيل الزاد، وتزود فإن خير الزاد التقوى. والأمر الرابع المجاهدة في الوصول، وجاهدوا في الله حق جهاده. وأكثر الذين فقدوا الحركة الذاتية في نصرة هذا الدين قد نقص عندهم أحد هذه الأمور الأربعة التي ذكرها صاحب الذريعة رحمة الله عليه، بل ربما يكون متحركا ولكن لجهله بهذه الأمور لا أثر لحركته، لأن لكل أثر حركة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لكل حركة أثر. فكم من المتحركين يتحركون ولكن لا أثر لحركتهم لأنهم جهلوا فقه الحركة. الدافع الثاني من دوافع الحركة الذاتية علو الهمة أو الهمة العالية. الهمة طاقة كامنة في الإنسان تحركه لفعل الأشياء، سواء كانت في مجال الخير وهنا تسمى همة عالية، أو في مجال الشر وتسمى همة سافلة. فالمسلم الذي يتباطأ في عمل الخير ونصرة هذا الدين همته ضعيفة. فهمة البخاري العالية هي التي جعلته يقوم في ليلة واحدة أكثر من 20 مرة، يوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ السراج، وهكذا حتى يطلع الفجر. وهمتنا هي التي جعلتنا نعرض عن القراءة، حتى قال سفيه اليهود: العرب قوم لا يقرؤون. علو همة سعد رضي الله عنه وأرضاه هي التي جعلته لا يرضى بالدون والضيم، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: والله لا نعطيهم إلا السيف، يقصد اليهود، فهو أبى أن يعطيهم ثمر من ثمار المدينة فضلا أن يعطيهم إحدى مقدسات الإسلام. ودنو همة بعض الناس هي التي جعلتهم يبيعون المقدسات من أجل السلامة والشهوات. وفي القادسية مرد علباء بن جحش رضي الله عنه وأرضاه ضرب بسيف فبقر بطنه فانزلقت أمعاؤه أمامه، فوقع على الأرض يلملمها ويدفع بها إلى بطنه وكاد يغشى عليه، فنادى أخا له بالقرب منه: لكي يعينه على جرحه، وطلب منه أن يعينه على إعادة أمعائه إلى بطنه، ففعل وربط بطنه بثوب خشية أن تندلق أمعاؤه من جديد. ووقف صاحب الهمة وامتشق سيفه وسار نحو الأعداء، لكنه ما كاد يخطو بضع خطوات حتى خر صريعا من كثرة ما نزف من دمه، فطفق يقول وهو في سكرات الموت: أرجو بها من ربنا ثوابا، قد كنت ممن أحسن الضرابا. وفاضت روحه رضي الله عنه وأرضاه همة تناطح الجبال. وأخيرا اسمع إلى ما يقوله ابن القيم رحمه الله لأولئك الذين ضعفت هممهم ولم تتجاوز تلك الهمم الضعيفة حدود المصالح الشخصية والشهوات الذاتية. نفسي يقول محبرا لهم: نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة، نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة، أي عندما نزلت همة الكناس الذي يكنس أوساخ الناس، يكنس أوساخ الناس وكسل عن تعلم علما ينتفع به، لم يكن أمامه إلا كنس الأوساخ، حتى إنه ينزل إلى الجب لتنظيفه من الغائط، حفظا لماء وجهه من السؤال إن ظل بدون ذلك العمل. فعندما نزلت همته نزل وضعه بين الناس، ثم قال رحمه الله: إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور التي لا نراها إلا في وسائل الإعلام تبين مفاخر العرب، أما في أرض الواقع فهمم دنيئة إلا من رحم الله، لا تريد أن تعمل ولا أن تفكر بالعمل لهذا الدين. الدافع الثالث: التنافس. التنافس في العمل لهذا الدين يدفع المرء إلى الحركة والمسارعة في الخيرات، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قال القرطبي رحمه الله: يسارعون في الخيرات التي يعملونها مبادرين غير متثاقلين. ولأهمية التنافس بين المؤمنين ودفعهم إلى الحركة قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يسارعون وسابقون، لفظان يدلان على سرعة الحركة. لذلك كان السلف يتنافسون فيما بينهم في أعمال البر. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: والله ما سابقته إلى خير إلا وجدته قد سبقني إليه، يقصد أبا بكر. وفي غزوة تبوك قال عمر عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإنفاق قال: اليوم أسبق أبا بكر. فجاء بيستمانه فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: مثله. فجاء أبو بكر وتصدق بمال فقال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله أو رسوله. الذي يحيا بمثل هذه البيئة كيف يسكن إلى السكون والدعاء؟ واسمعوا لهذا التنافس بين والد ووالده، بين والد ووالده في داخل الأسر، بين خيثمة الوالد وولده سعد قبيل غزوة بدر، كل منهما يريد الشهادة. الأب والابن، فقالوا نقتطع لأن لابد من واحد منهما أن يبقى في البيت. فأصابت القرعة الابن، فطلب منه أبوه أن يتنازل، فقال له الولد يا أبتاه لو كان ما تريد غير الجنة لأجبتك. ثم استشهد سعد رضي الله عنه وأرضاه في المعركة، وفي السنة القادمة كانت غزوة أحد، ولا زالت روح التنافس بين الأب والابن حتى بعد موته. فيسرع خيثمة بالذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا لقد رأيت ابني البارحة في المنام في أحسن صورة، ينعم في الجنة ويقول لقد وجدت يا أبي ما وعدني ربي حقا، فالحق بنا ترافقنا في الجنة. وقد أصبحت يا رسول الله مشتاقا إلى مرافقة ولدي ولقاء ربي، فادعو الله أن يرزقني الشهادة. فدعا له ثم دخل المعركة فاستشهد في أحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ما أشد الفرق بين تنافسهم وتنافسنا. أما تنافسهم فها قد رأيت بعضا من صوره، وأما تنافسنا ففي أغلب الأحيان في القصور والسيارات والمطعومات والملبوسات. ولذلك فنحن في حركة ذاتية لتحصيل أكبر قدر ممكن من هذه الشهوات، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدافع الرابع التحصيل العلمي والاطلاع الثقافي. إن إدراك الأهمية في التحصيل العلمي هي التي حركت من؟ حركت ذلك الأعمى رضي الله عنه وأرضاه، فجاء وهو أعمى يسعى، عبث وتولى أن جاءه الأعمى. كيف جاء ولماذا جاء؟ ألم يكن معذورا لو لم يسعى لكونه أعمى؟ ولكن لم تكن الأعذار لتحول بينهم وبين ما ينبغي لهم أن يحصلوه. قال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يغشى. رضي الله عنك يا ابن أم مكتوم، لقد أتعبت من بعدك من المبصرين، من المبصرين التي انتفخت جفون عيونهم من كثرة النوم. وبعضهم يمر الأسبوع والأسبوعان ولم يقرأ كتابا أو حتى بابا، ولقد بلغ من حرص سلفنا الصالح على طلب العلم ما ذكره صاحب ترتيب المدارك رحمه الله تعالى، حيث يقول أفضى بمالك، الإمام رحمه الله أفضى بمالك طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. والحافظ ابن عبد البر يقول كما في جامع بيان العلم إن مسروقا رحمه الله رحل أي سافر في حرب، سافر من أجل التأكد من حرف، وهل ورد هذا الحرف في الحديث أم لا؟ أيها الإخوة الأحباب، كلما قل العلم قلت الحركة، وإلا فهي حركة عديمة النفع أو قليلة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الدافع الخامس الذي يدفع إلى الحركة للعمل لهذا الدين هو سرعة الإجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال محمد قطب رحمه حفظه الله إن المعرفة إن المعرفة الذهنية ليست هي المعرفة التي يريدها الإسلام، فإنها معرفة سطحية ميتة، وجودها كعدمها. بل عدم التفاعل مع العلم وعدم الاستجابة لمقتضياته يجعله معرفة ميتة. يرى الحسن البصري رحمه الله أن شاة الراعي أعقل من صاحب هذه المعرفة، فيقول: لا تكن شاة الراعي أعقل منك، تزجرها الصيحة وتطردها الإشارة. فكم نسمع، كم نعلم من أمور المسلمين، ولكن كم منا من يتحرك. واضرب لك صورتين على سرعة الحركة بعد العلم. الصورة الأولى إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، بعد أن علم الحق وأسلم تحرك إلى قومه داعيا لهم إلى الحق الذي آمن به وعرفه. قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. أما الصورة الثانية في سرعة الاستجابة فهي صورة عمير الأنصاري، وهو يسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فأخرج عمير بعد أن علم ذلك ثمرات يتقوى بهن، ولكنه أحس أنها ستؤخره عن الاستجابة الفورية والحركة الذاتية الآنية. فألقاها وقال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من الثمر ثم قاتل فقتل. رواه الإمام مسلم. فهل ألقيت ما تبثرت به وأنت تسمع أذان صلاة الفجر فسارعت للإجابة، وقد علمت قول رسولك صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة؟ هل بذلت من أموالك مسرعا بالإجابة وأنت تسمع قول خالقك يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله؟ الدافع السادس الاهتمام بأمور المسلمين. إن الاطلاع على أحوال المسلمين في العالم الإسلامي له أثر كبير في حركة المسلم الذاتية. وانظر إلى هذه الصورة العملية للاهتمام بأمور المسلمين. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: أي رافضا على قدميه من نصحه لموسى وخوفه أن يوقعوا به. والآية فيها أربعة أمور مهمة. أولا أنه جاء من أقصى المدينة فلم يستطع الطريق. ثانيا يسعى، حركة ذاتية سريعة. ثالثا إن الملأ يأتمرون بك، مما يدل على متابعته واهتمامه وغصبه لأهل الباطل. رابعا فاخرج إني لك من الناصحين. فهو لم يكتف بالتأثر عند سماعه بمخططات الأعداء لقتل الدعاة وإعاقتهم، إنما دفعه الاهتمام بمصير الدعوة أن يتحرك بأقصى ما يستطيع ليفعل شيئا لإفشال هذا المخطط. ترجم هذا الاهتمام لواقع عملي ملموس. أيها الإخوة الأحباب، من عاش لنفسه عاش صغيرا ومات صغيرا، ومن عاش لدينه ودعوته وأمته عاش كبيرا ومات كبيرا كما قال سيد رحمه الله. فلنهتم بواقع أمتنا ولنترجم هذا الاهتمام إلى عمل تظهر آثاره في حركتنا لنصرة هذا الدين. أما الدافع السابع فهو الدعاء. إن الحركة للعمل لهذا الدين فضل ومنة من الله عز وجل، يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده، لذا تحتاج منا إلى الدعاء. صعد عمر بن الخطاب المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إني داع فأمنوا. فقال: اللهم إني ضعيف عند العمل، بطاعتك فارزقني النشاط فيها والقوة عليها بالنية الحسنة التي لا تكون إلا بعزتك وتوفيقك. وأخيرا فلنتذكر جميعا أن مصاحبة الدعاة العاملين تولد الحركة وتدفع إليها، ومصاحبة البطالين تولد الكسل وتدعو إليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتحركين لنصرة دينه، الذابين عن عقيدته.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ألف على الحق قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا المعاصي والآثام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، ذكرنا في الخطبة السابقة مفهوم الحركة الذاتية والعمل لهذا الدين، وذكرنا أهميتها، وذكرنا بعض الدوافع التي تدفعنا للعمل لهذا الدين. ثم نقول بعد ذلك: لماذا نجد بعض المسلمين لا يتحركون لنصرة دينهم والعمل له؟ لماذا نرى بعض المسلمين لا يكلف نفسه أن يخطو خطوة واحدة من أجل هذا الدين؟ ما هي الموانع أو العوائق التي تحول بيننا وبين الحركة الذاتية لنصرة هذا الدين؟ الذي ينظر في حال نفسه أولا، ثم يدير النظر في أحوال المسلمين ثانيا، يخرج بعدة عوائق أو موانع حالت دون حركتهم أو عملهم لهذا الدين. أذكر منها أولا: الانغماس في الشهوات والسعي وراء الملذات والتكالب على الدنيا وزينتها. ثانيا: الشبهات الشيطانية حول الحركة الذاتية. ثالثا: الأعذار المهزوزة. رابعا: ضعف الثقة بالنفس. خامسا: اليأس وغلبة روح التشاؤم
نتيجة تضخيم حجم الباطل. أيها الإخوة الأحباب، أولا الانغماس في الشهوات والتكاله على الدنيا، إن من لا يفكر إلا بشهوته ولا يتحرك إلا لإشباع نزوته ولا يعمل إلا لبطنه وفرجه يلهث وراء الدنيا وزينتها لا يكل ولا يكثر. هذا لا يمكن أن يتحرك للعمل في خدمة دينه، لأنه نسي الله ونسي دينه وظن أن الحياة جمع للأموال، فجمع وأوعى وعب من الشبهات من الشهوات عبا. أما العمل لهذا الدين فلا يخطر على ذلك، يقف هذا الصنف يوم القيامة فيقول الحق عز وجل له: ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إني أنساك كما نسيتني. رواه الإمام مسلم. ولقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من فتنة الدنيا والفتنة بمتاعها، فقال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وما ولاه كل عمل يقصد به وجه الله يصب في خدمة العمل لهذا الدين. وعالما ومتعلما الحديث حسن، ويقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ألا تتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه الإمام مسلم. وبقدر ما يكون في القلب من حب للدنيا يكون فيه تباطئ عن نصرة دينه والعمل له. قال ابن القيم رحمه الله: لا تدخل محبة الله في قلب فيه حب للدنيا إلا كما يدخل الجمل في فم الإبرة. فما دام لا يوجد في قلبه حب لله فكيف يتحرك من أجله؟ ثانيا، الشبهات الشيطانية حول الحركة الذاتية. إن من الشبهات التي يعتبر بها القاعدون عن نصرة هذا الدين كثيرة، ومنها قول بعضهم: لا أتحرك أو أدعو حتى أحكم أمر نفسي، أي حتى أربيها وأثقفها. فيرد على هذه الشبهة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فيقول: لو أن المرأة لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى يحكم أمر نفسه لتواكل الناس الخير، ولذهب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: صدق سعيد، ومن هذا الذي ليس فيه شيء. ومن الشبه العزلة الدائمة عن الناس من أجل التعبد لحفظ قرآن أو ذكر أو قيام لليل أو غيرها من العبادات، وترك أهل الباطل يعيثون في الأرض فسادا، وترك شباب الأمة تجتالهم الشياطين. قال الشعبي رحمه الله: إن رجالا خرجوا من الكوفة ونزلوا قريبا يتعبدون، فبلغ ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فأتاهم ففرحوا بمجيئه إليهم، فقال لهم: ما حملكم على ما صنعتم؟ قالوا: أحببنا أن نخرج من غمار الناس نتعبد فقال عبد الله لو أن فقال عبد الله لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم فمن كان يقاتل العدو ما أنا بذابح حتى ترجعوا. وتلقاها عن هذا الصحابي عبد الله بن المبارك الذي قال لصاحب له ينصحه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. ما أيسرها من مهمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنه جلس في بيته فألف كتابا أدرج فيه جميع سنته ثم أخرجه بعد ذلك إلى الناس وقال لهم اتبعوا ما في هذا الكتاب، واكتفى بهذا. وما أشد صرح أعداء الدين بهذه الطريقة. ما أيسرها من مهمة عليه صلى الله عليه وسلم لو أنه أغلق بيته وقعد متعبدا وترك من؟ وترك أبا جهل وأتباعه يعيثون في الأرض فسادا ويحكمون الناس بأهوائهم وشهواتهم. ولكنه صلى الله عليه وسلم اختلط بالناس داعيا إلى الله ومجاهدا في سبيله بلسانه وبسنانه، كسرت رباعيته وشجت جبهته عليه أفضل الصلاة والسلام حتى قمع أهل الكفر والعناد ونشر الملة وهدى الله به الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام، وجزاه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. ومن المفاهيم الخاطئة والشبه اعتقاد أن الحركة لهذا الدين والعمل له لا تتم إلا من خلال خطبة أو محاضرة. أخي الحبيب، إن تربيتك لزوجتك ولأولادك صورة من صور العمل لهذا الدين. إن تبرعك للجهاد وأهله حركة في نصرة هذا الدين. إن سماعك لشريط إسلامي واقتناءك وقراءتك للكتب الإسلامية هذا عمل لنصرة هذا الدين. إن محاربتك للعلمانيين وما يصدرونه من صحف ومجلات وصبحك لما يقومون به من مخططات هذا عمل لنصرة هذا الدين. إن تكثيرك لسواد المسلمين وصحبتك للصالحين منهم والاهتمام بقضاياهم وتشجيعك للدعاة إلى الله عز وجل هذا من الحركة في نصرة هذا الدين. إذن فالعمل لهذا الدين صوره كثيرة وأنواعه عديدة، فاعمل بصورة تتناسب مع قدراتك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثالثا الأعذار المهزوزة. مما يعيق عن الحركة الذاتية لهذا الدين الأعذار المهزوزة. ما أكثر ما يعتذر به الناس من أعذار متهالكة يسوغون بها قعودهم وتكاسلهم وانشغالهم عن العمل لهذا الدين. فمن الأعذار الانشغال الدائم بالأهل والأموال كما قال تعالى سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. أليس للمسلمين جميعا أهل وأولاد؟ أليس الجميع في حاجة إلى الارتزاق والتكسب والعمل لإطعام أنفسهم وأهليهم وأولادهم؟ فكل امرئ تشغله أمور حياته، أمعنى هذا ألا يكون جهاد؟ أمعنى هذا ألا يوجد تضحية؟ أمعنى هذا أن لا يتوقف العمل لهذا الدين؟ إذن لو قال كل مسلم ذلك فمن الذي يعمل للإسلام؟ من؟ بل لو قالها السلف الصالح لما وصل هذا الدين إلينا، ولما دخلت تحت رايته الأمم في مشارق الأرض ومغاربها. فإن قال قائل إن لزوجك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا، قلنا نسيت الشطر الآخر، نسيت الشطر الآخر من الحديث إن لربك عليك حقا، بل جهلت قول الحق عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فعندما يخرج الاهتمام بالزوجة والأولاد والأموال عن حده المقرر شرعا ويصبح ملهيا عن دين الله فقد أصبحوا أعداء. أورد الإمام الطبري رحمه الله عن عطاء بن يسار قوله في الآية إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا عليه ووقفوا يقولون إلى من تدعنا، فيغط فيقيم عندهم. فنزلت الآية. ومن الأعذار التي يتشبث بها القاعدون تضخيم المسؤوليات والتنصل من العمل بحجة عدم الكفاءة أو عدم الاستطاعة على تحمله. استعمل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ميمون بن مهران العالم الجليل على الجزيرة وعلى قضائها وخراجها، فمكث حينا ثم كتب إلى عمر يستعفيه عن ذلك وقال أي مهران كلفتني ما لا أطيق وأنا شيخ كبير ضعيف. فكتب إليه عمر رضي الله عنه وأرضاه اجب الخراج واقض بما استبان لك، فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلي، فإن الناس لو كان كلما كبر عليهم أمر تركوه ما قام لهم دين ولا دنيا. ولقد رد الحق عز وجل الكثير من الأعذار المهزوزة التي اعتذر بها أناس يريدون التهرب من العمل لهذا الدين. قال تعالى ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، نزلت عندما اعتذر الجد بن قيس عن غزوة تبوك بحجة فتنة النساء. ومن الأعذار ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أيها الإخوة الأحباب، إن التنفل من المسؤوليات الملقاة على عاتقنا بأعذار وهمية مهزوزة لا يرفع عنا إثم القعود، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. رابعا، ضعف الثقة بالنفس. إذا كان الغرور بالنفس والإعجاب بالقدرات الذاتية من أسباب الكبر، فإن هضم النفس بغير حق واحتقار الطاقة من أسباب الكسل والدعة والخمول. ولذلك لا تبتهن أخي الحبيب بجهد يمكن أن تبذله في خدمة هذا الدين مهما كان صغيرا عندك حقيرا في عينك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. قال الألباني حفظه الله إسناده صحيح، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح باب الثقة بالنفس للعمل لهذا الدين ولو كان بشق تمرة، فيقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. الحديث في صحيح الجامع. إذن فالمهم أن نقدم ما نستطيع تقديمه لهذا الدين ولو كان صغيرا. وهذه امرأة كانت تقوم المسجد، كانت تقوم المسجد، تحركت للعمل لله بتنظيف المسجد، ليست داعية من الدعاة ولا عالمة كعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولكن أرادت أن يكون لها دور في العمل للإسلام تنتفع به يوم لا ينفع مال ولا بنون. ويذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه بلفظ نكرة كما ذكرها الصحابة، ولكن رب العالمين يعلمها ويعلم اسمها. قال البخاري: إن امرأة كانت تقم المسجد وتنظفه فماتت، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ماتت، فقال: أفلا كنتم آدمتموني بها؟ دلوني على قبرها. فأتى قبرها فصلى عليها. أيها الأخ الحبيب، انظر إلى الهدهد، هدهد سليمان، هذا المخلوق الصغير في ذلك الجيش الضخم. لم يقل الهدهد العفريت أسرع مني، ولم يقل الخيل أقوى مني، ولذلك ليس لي إلا القعود والجلوس، بل أخذ يتحرك هنا وهناك لنصرة الدين وأهله ولقمع الباطل وأهله. ثم انظر كيف كانت ثقته بنفسه وهو يخاطب سليمان فيقول له: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ومن عوائق الحركة الذاتية للعمل لهذا الدين خامسا اليأس وغلبة روح التشاؤم وتضخيم حجم الباطل إلى حد يصل البعض منا أن يقول لا فائدة من العمل للإسلام، فهو يرى جهود الأعداء في محاربة الإسلام واضطهاد الدعاة، ويرى بعد كثير من الناس عن شرع الله وموت الإحساس لدى الكثير منهم، فيصاب بالاستسلام واليأس والتخاذل والخمول، ويغفل هذا عن سنن الله عز وجل في كونه، وأن الأيام دول، وينسى أن الله غالب على أمره، وينسى قول الحق عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وينسى قول الحق عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قال سيد رحمه الله صاحب كتاب المستقبل لهذا الدين يخاطب من تسربت إليهم آفة اليأس: أخي، ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى المجد يرمقنا من بعيد. أيها الإخوة الأحباب، ولعل بعض الناس يعتقد أن الحركة لهذا الدين مقصورة على العلماء وطلبة العلم والدعاة وأهل الحسبة، وأما الحليق والمسبل وشارب الدخان وبقية عموم المسلمين فليسوا داخلين في هذا الكلام. ونقول لأولئك إن الحركة لهذا الدين واجب على كل مسلم، كل حسب طاقته. أخي الحبيب، يا أخي الكريم، إن حلقك للحيتك أو إسبالك لثوبك أو شربك للدخان مع كونه معصية، لكنه لا يعفيك وليس عذرا لك للقعود عن العمل لنصرة هذا الدين وأهله، بل رب حنيف يبذل لهذا الدين ما لا يبذله غيره من بعض الملتحين. فلا تضف لذنبك ذنبا آخر أكبر منه بقعودك عن نصرة هذا الدين. وهذا هو أبو محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا هذا. جلده عمر رضي الله عنه 7 مرات لشربه الخمر، ولكن لم يرى ذلك عذرا في صعوده عن الجهاد والعمل لدين الله. فذهب أبو محجن مجاهدا في سبيل الله في معركة القادسية، وهناك من الله عليه بالهداية فقال: والله لا أشربها بعد أبدا. إذن فالحركة الذاتية صفة من صفات المسلم، وهي ليست مقصورة على صنف من المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العاملين لنصرة دينه، المتحركين في سبيله، من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلوا على نبينا وحبيبنا محمد، فقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من سار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين في الداخل أو في الخارج يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأظهرته، ولا داعية إلى هداك إلا ثبتته وفقهته وحميته يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العزيز يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.